بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أباده سمون العلامة أعلى الله في امتنان مقامه في النفس عن إحسان تغاير الموضوع في هذا الاستحقاق من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا. كان كلامنا حول الإشكالات التي أشكل بها على استصحاب عدم النسخ بالنسبة لأحكام الشرائع السابقة، وكانت ثلاث إشكالات، وقد أجاب المصنف رحمه الله عنها. وفي هذا المقطع الأخير من كلامه له عودة على الإشكال الأول، ألا وهو إشكال تغاير الموضوع المانع عن جريان استصحاب عدم النسخ بالنسبة لأحكام الشريعة السابقة، إذ الحكم الثابت لجماعة وهم أهل تلك الشرائع السابقة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع. والمصنف رحمه الله عودته هذه يريد أن يذكر بأن الشيخ الأعظم في الرسائل قد أجاب عن هذا الإشكال، يعني الإشكال الأول، بجوابين آخرين. هو أجاب عن الإشكال الأول، وهو الآن عند عودة على الإشكال الأول، وغرضه من هذه العودة أن يذكرنا هذا المطلب بأن الشيخ الأعظم في الرسائل قد أجاب عن هذا الإشكال بجوابين آخرين. فوقف الآخوند رحمه الله عند هذين الجوابين تحليلا ونقدا. أما الجواب الأول للشيخ رحمه الله عن الإشكال، والذي ذكره هناك في الرسائل بعنوان ثانيا، يعني الجواب الأول للشيخ اللي ذكر النيال آخون في المتين هو ثانيا ذاكرويا الشيخ في الرسائل، والجواب الثاني للشيخ اللي ذكر الآخون في المتين هو أولا المذكور في الرسائل، فصار هالمقدار من التعاطف. أما الجواب الأول للشيخ الذي ذكره هناك بعنوان ثانيا، فحاصله أن الموضوع للأحكام مطلقا سواء أكانت من الشرائع السابقة أم هذه الشريعة المقدسة؟ الموضوع هو كلي المكلف. الصادق على الموجودين في زمان تلك الشرائع والمعدومين، لأن هذا الكلي ينطبق على الجميع من الموجود والمعدوم في وجدان واحد. وعندها فإذا شك في بقاء حكم من أحكام الشريعة الثالثة فحث أصحابه، أي فحث أصحاب ذلك الكلي لوحدة الموضوع. ثم نظر الشيخ الأعظم المقام بموردين من الفقه في أن الملحوظ فيهما، يعني ذينك الموردين، في أن الملحوظ فيهما هو الكلي دون خصوصيات الأفراد. المورد الأول الملكية في باب الزكاة، فإن تملك الفقير مثلا الزكاة ليس على نحو الإشاعة والشركة، بحيث يكون الحكم ثابتا للأفراد، يعني بحيث يكون الحكم يعني الملكية ثابتا لمن؟ للأفراد. ولذا لا يكون جميع أفراد كلي الفقير مشتركين في زكاة المال لشخص، بحيث يكون لكل منهم حظ من تلك الزكاة. ليس الأمر كذلك. إذا قلنا كل واحد من أفراد الزكاة الملكية ماذا؟ ملكية زكاة المال لهذا الإنسان شنو؟ ثابتة لكل فرد من أفراد الفقراء. معناته شنو؟ معناته أنه لازم أنا أشوف شكو فرد من أفراد الفقير كن أنا وصلت الزكاة أرضي زكاتي، بحيث لا يكون جميع أفراد كلي الفقير مشتركين وين؟ في زكاة المال لشخص، بحيث يكون لكل منهم حظ من تلك الزكاة. فللملكية ثابتة لكل عنوان الفقير أو عنوان المسكين أو عنوان الغارم ونحوها من الأصناف. فلذا يحق للمالك أن يدفع زكاته كلها لفرد واحد إذا كان الكلي منطبقا عليه. يعني هذا التعبير الفقهي نقول يا هذا تقدر تدفع كل زكاتك لفرد واحد إذا كان مستحق، يعني لو هو من صنف الفقراء، لو من صنف المساكين، لو الغارمين وأمثال ذلك. أما بالتعب الأصولي إذا كان الكلي منطبق على هذا الفرد فلحق لك أن تدفع الزكاة كلها. المورد الآخر الملكية من باب الوقف العام كالوقف على العناوين الكلية من قبيل عنوان الدائر والفقيه ونحوهما من الكليات التي لا دخل فيها بخصوصيات الأفراد في قبال الوقف على الجهات الخاصة. في قبال الوقف على الجهات الخاصة كالوقف على الذرية ونحوها، فإن الملحوظ فيها الأفراد الخاصة. فإذا لنا موارد في الفقه مما تكون الأحكام فيها ثابتة للكل، وعندها فأي مانع من أن تكون خطابات وأحكام الشرائع السماوية بأثرها من هذا القبيل، يعني من هذا القبيل، وأن أعطوا تفسيرين، وأن الحكم ثابت للكل. هذا هو الجواب الأول اللي أجاب به الشيخ الأعظم عن ماذا؟ عن إشكال تغاير الموضوع، فصار الموضوع واحد وما صار واحد. الموضوع للأحكام مطلقة هو كلي المكلف، هذا كلي المكلف، أم يصدق على الموجودين في زمان تلك الشرائع وهم على المعدومين، لأن هذا الكلي ينطبق على الجميع من الموجود والمعدوم بوجان واحد. ونظر ما نحن فيه بمن نظر بهذين الموردين، الملكية في باب الزكاة والملكية في باب الوقف العام. وأما تعقيب الآخون رحمه الله على هذا الذي أفاده الشيخ الأعظم، فحاصله أن بيان الشيخ الأعظم هذا بظاهره من ثبوت الحكم للكلي بنحو القضية الطبيعية غير تام ولا يمكن الأخذ به، وذلك لأن الكلي والطبيعي بما هو أمر ذهني لا يمكن بل لا يعقل أن يكون مخاطبا بتلك الأحكام والتكاليف. يعني طبيعي الصلاة يعقل أن يكون مخاطب إلا لأقيم الصلاة؟ يعني المولى يريد إقامة الصلاة من كلية الصلاة، من طبيعية الصلاة؟ لا يمكن بل لا يعقل أن يكون مخاطبا بتلك الأحكام. ضرورة أن البعث والزجر وكذا ما يترتب عليهما، ما يترتب على إطاعتهما وعصيانهما من الدعاء الثواب والعقاب، إنما هي من الآثار المترتبة على الأفراد والأشخاص دون الكل نفسه، أي من غير دخل للأشخاص فيها. مضافا إلى أن الملاكات الداعية إلى تشريع الأحكام الشرعية قائمة بوجودات الطبيعة لا بالطبيعة نفسها بما هي كما هو واضح. فإذا بيان الشيخ الأعظم بظاهره من ثبوت الحكم للكل بنحو القضية الطبيعية غير تام. ثم جاء الآخون رحمه الله موجها كلام الشيخ بما ينسجم ويتفق مع مراده رحمه الله، مع مراد منه، مع مراد المصنف وين في جوابه عن الإشكال الأول اللي جعل الأحكام والقضايا والخطابات الشرعية جعلها على نحو القضية الحقيقية مو على نحو القضية الطبيعية. القضية الحقيقية عن النظر إلا إلى الأفراد إلى الأشخاص، مطلق الأشخاص أعم الموجودة والمفروضة والمقدرة حتى يصير حكم عام والموضوع واحد بما ينسجم ويتفق مع مراده رحمه الله. فأفاد أن الشيخ الأعظم في كلامه هذا ليس مراده أن الحكم ثابت للطبيعة من حيث هي حتى يناقش فيه بما ناقشناه نحن. قلنا الشيخ الأعظم مو مراد من هذا الكلام وأن الحكم ثابت للكل مو للأفراد، مراد ماذا؟ أن الحكم ثابت للطبيعة بنفسها من حيث هي قضية طبيعية صرفة حتى يناقش في كلامه بهذا اللي احنا ناقشنا فيه، بل أن مراده من ذلك عدم دخل الأشخاص والأفراد الخاصة في ثبوت الأحكام. يعني في ثبوت الأحكام وتشريعها لا مدخلية للأشخاص خاصة وهم الموجودون في زمان تلك الشرائع مثلا، حتى لا تصير القضية خارجية كما توهمه الخصم، بل الأحكام ثابتة للأشخاص جميعا مو الاشخاص خاصه لا لا لعموم الاشخاص اعم من الموجودين من زمان تلك الشرائع والمعدومين فيصير ثبوت الحكم للكل بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الطبيعية. فالقضية ملحوبة في ذهنه الشريف، أي ذهن الشيخ الأعظم، فالقضية ملحوبة في ذهنه الشريف بنحو القضية الحقيقية. غاية الأمر أنه عبر عن هذا المطلب بتعبير ربما يكون ظاهره غير تام، إلا أن مقصوده رحمه الله واضح وهو متحد ومتفق مع ما أراده الشيخ الآخوند. هذا الجواب الأول للشيخ الأعظم عن الإنسان الأول وتعقيب المصنف على جوابه الأول، نقرره في العبارة ثم إن شاء الله إلى الجواب الثاني. قال ثم لا يخفى، فتلاحظون في هذا المقطع الأخير من كلامه، إنما أقول الأخير يعني آخر مقطع في التنبيه الثالث، عند عودة على من؟ على الإشكال الأول اللي هو إشكال تغاير الموضوع. شو هدفه من هذه العودة؟ هدفه ماذا؟ أن يريد أن يبين لنا، أن يذكر لنا بأن الشيخ الأعظم قد أجاب عن هذا الإشكال بجوابين آخرين، فإحنا كنا نأخذ هذين الجوابين تحليلا ونقدا. قال ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاعه، فتعلمون ارجاعه يحتاج الى متعلق الى يعني الى ما ذكرناه اللي يجي بعد سطره، يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلامه، يعني الشيخ الاعظم يعبر عنه بشيخ العلامه اعلى الله في الجنان مقامه، بما افاده وين في مقام الذبح عن الاشكال الاول اللي هو إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب، استصحاب عدم النسخين بالنسبة لأحكام الشرائع السابقة ما أفاده من الوجه الثاني، من بيان ما أفاده من الوجه الثاني عن الجواب الثاني اللي هو الآخر هنا بالنسخ قدمه وجعله الجواب الأول، وإلا هو في الرسائل ذاكر هذا ثانيا بعنوان ثانيا، إذا يعبر عنه من الوجه الثاني. هذا اللي ما أفاده من الوجه الثاني يمكن أن أرجع يقول إلمن إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه ظاهر كلامه، أقدر أخذ بظاهر كلامه، يب ظاهر كلامه غير كم، شنو هو ظاهر كلامه؟ من بيانية لي ما يوهمه ظاهر كلام الشيخ الأعظم من أن الحكم ثابت للكل بنحو قضية طبيعية، يعني حال المقام حال منه، حال الملكية كما هذا التنظيم من الشيخ، من الشيخ الأعظم في كلام الشيخ مو من المصنف، كما أن الملكية المن له أي للكل، هي الملكية ثابتة للكل في مثل باب الزكاة
ليس قال في مثل إنه ما له خصوصية بس في هذين الموردين، لا أكثر من هذين الموردين، في مثل باب الزكاة وفي مثل باب الوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص فيها في الملكية. إذا آمن قلت الأشخاص أنهم دخيل في ملكية الزكاة، معناته شنو؟ معناته كل شخص من الفقراء هو شنو؟ إلى نصيب إلى حظه من زكاتي، فأنا كل ما أقدر أن أصبح زكاتي بعد إلما لفرد واحد، لا لا كل أبحث يا شكو فقير موجود كن أنا وصل له شنو؟ زكاتي. ليس إنه مالك، لا والحال ليس كذلك، وإنما الملكية ثابت عنوان بكلية عنوان الفقير. هذا الكلية إذا انطبق على هذا الفرد الواحد ادفع زكاته له، إذا انطبق على ذاك الفرد الواحد أيضا ادفع زكاته فله ويكون ملكيا. قال ضرورة، ضرورة تعني علما، ممكن إرجاع ما أفاده الشيخ الأعظم في الجواب الأول، إرجاع إلى ما ذكرنا، يعني ليش نوجهها؟ ليش يحتاج نوجهها؟ ما نقدر ناخذ بظاهر كلامه؟ قال بداهة أن التكليف، بظاهر كلامه شنو؟ أن التكليف وين ثابت؟ ثابت بالكلي بنحو القضية الطبيعية. هل أن الكلي والطبيعي بما هو أمر ديني ممكن أن يصير مخاطب بتلك التكاليف والأحكام؟ ما ممكن. قال بداهة أن التكليف والبعث أو الجذر لا يكاد يتعلق بالكلي، به أي بالكلي كذلك، يعني بحيث لا يكون للأشخاص، بحيث لا يكون للأفراد المكلفين دخل في التكليف. ممكن هذا بداهة أن التكليف والبعث والزجر لا يكاد يتعلق بالكل كذلك، بل لا بد من تعلق دائما بالأشخاص. وكذلك الثواب أو العقاب اللي هو مترتب على الطاعة مترتب على المعصية، يعني إطاعة العبد البعث أو الزجر، معصية العبد البعث والزجر، على الطاعة راح يترتب ثواب وعلى المعصية ماذا يترتب؟ العقاب. هذا أيضا من الآثار اللي تترتب علينا على الأشخاص، على زيد وبكر وعمر، أنا وأنت نثيب أو نثيب أو نعاقب، لا كثير الصلاة كثير الصوم كثير الحج وأمثال ذلك. وكأن لأخذ بمقام التوجيه، وكأن غرض الشيخ الأعظم من عدم دخل الأشخاص، عدم دخل الأشخاص الخاصة اللي هم موجودون في زمان تلك الشرائع، حتى لا تصير قضية قضية خارجية كما توهمه المستفسد والخاص. هذا المراد من عدم دخل الأشخاص، عدم دخل أشخاص خاصة، بل الأحكام في نظر الشريفة ثابتة، إلا ثابتة لعموم الأشخاص أعم الموجودين والمعدومين، فالقضية قضية حقيقية لا قضية طبيعية خارجية. ثم بعد ذلك أمر بالفهم، ولعله إشارة إلى دقة المطلب، ولعله إشارة إلى دقة المطلب، وظنا يشير إلى أن تنظير ما نحن فيه من الإيجاب والتحريم ونحوهما من التكاليف، تنظير ما نحن فيه بالملكية في باب العناوين الكلية مع الفارق، وهذا التنظير في غير
محله فهو بفهم يشير إلمن أيضا إلمن إلى هذا التنظير اللي نظره الشيخ الأعظم ونظر المقام مقام شنو إيجاب تحريم أمر نهي هو كان تكليفية نظر دينا بالملكية وبيا باب الزكاة باب الوقف العام عن الجهات العامة الآخر لعله بهذا الأمر بالفهم يشير إلى أن هذا التنظير في غير محله ليش في غير محله فإنه في باب العناوين الكلية لا مانع من أن تكون الملكية ثابتة للكلية ولا مشكلة في ذلك بينما فيما نحن فيه من الأحكام التكليفية وهناك الملكية حكم وضعي التفكين كان لذلك الملكية من الأحكام الوضعية بينما فيما نحن فيه من الأحكام التكليفية من الزجر من البحث والزجر وما يترتب عليهما لا يعقل ثبوت هذه الأمور بالكلية نفسه إنما هي ثابتة للأفراد والأشخاص فهذا التنظير يعني نظر ما نحن فيه ديما بباب الملكية في باب الزكاة وباب الوقف العام لأنه حطوا وضعي ممكن ما تبقى أن تكون الملكية ثابتة علما للكل أما في باب الأحكام التكليفية اللي هي أحكام اعتبارية اللي هي من الأمور الاعتبارية هذا ثبوت الأحكام وهاي الأمور للكل نفسي لا غير معقولة وإنما ذن ملقات إلا إلى الأفراد والأشخاص وأما ما أفاده من الوجه الأول فإحنا في سياق الكلام يصير وأما الجواب الأول للشيخ وأما الجواب الثاني للشيخ وأما الجواب الثاني للشيخ رحمه الله والذي ذكره في الرسائل بعنوان أولا بعنوان أولا فقال رحمه الله راح أقولكم نص عبارته بعدين حاصله فقال رحمه الله أننا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر بل غير واقع الشيخ الأعظم يفرض يقول أنا أفرض شخص واحد مدرك للشريعتين هم مثلا لشريعة عيسى عليه السلام هم مثلا لشريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض المصادر يمثلون ذيما لسلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه. وضد الشريعتين. الشيخ الأعظم يقول أنا إذا أصل ضد شخص واحد فإذا حرم في حقي شيء سابقا. يعني عندما كان على ملة المسيحية كان الشيء حرام عليا. الآن في الشريعة اللاحقة شك في بقاء الحرمة أركان الصحاب تامة عندنا وتامة. نعم تامة. زين قد واحد يقول أقدر أنا أقول بأن الشخص مدرك الشريعتين يكون. فالشيخ الأعظم في هذا المقام وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر. بدش بحيث يعني بلحظة شريعة تنتهي وتجي شريعة أخرى وجميع أفراده هم ماذا أفراد الشريعة السابقة ينقرضون. يقول هذا نادر. بعدين يقول بل غير واقعي. ممكن واحد منهم يبقى. يمكن لو ما يمكن في ذات الاحتمال. يمكن واحد من دول المليون من الشريعة السابقة واحد منهم بقويا بقى وقد أدرك الشريعة اللاحقة. فإن الشريعة يعلل الشيخ الأعظم فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الأولى. هذا نفس كلامه في الجواب الثاني اللي عندنا صار ثاني وهو ذاك اولا هو ينفي الرسائل وحاصله فنذكر حاصل هذا الجواب مراده بعدين من ندخل الى تعقيب المصنف. وحاصله انه لا اشكال في صحه جريان الاستصحاب لمن ادرك الشريعتين. وشك في نسخ حكم من احكام الشريعه السابقه. فان اركان الاستصحاب في حقه عامه لانه لما كان مدركا للشريعة السابقة فهو من مصادق موضوع الذي ثبت الحكم له. فهو من مصادق الموضوع. إذا كان موضوع نتخلع لألف لام. فهو من مصادق الموضوع الذي ثبت له الحكم سابقا. فإنه فله يقين بالحكم ومع فرض الشك لبقائه لاحتمال نسخه يتحقق الشك في البقاء فيتحقق عنده كلا ركني الاستصحاب. لحد الان الشيخ الاعظم يحتاج لبعد مين؟ انت بالنسبة لذاك اللي ادرك الشريعتين شنو؟ ادريت الاستصحاب. غير شنو؟ انا شنو محل من الاعراب؟ انا الذي لم ادرك الشريعة السابقة. يحتاج ان شنو؟ يشارك او يشرك ذول المعدومين يشركهم بذولاك بمن؟ راح يشركهم بواسطة دليل الاشتراك. قاعدة الاشتراك في التكاليف. قال وبواسطة قيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة. وهذا الشخص اللي احنا اعطيناه مثال من باب المثال سلمان الفارسي رحمه رضوان الله تعالى عليه، هذا مو أدرس هي الشريعة أو هاي الشريعة، المهم بهاي الشريعة هو فرد من أفراد زماننا وواحد من شريعة واحدة، يعني هو وإحنا من زمان واحد في شريعة واحدة لولا. فإذا كان كذلك قيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة، وبواسطة قيام هذه الضرورة يثبت الاستصحاب لغير المشرك للشريعتين. فإن دليل الاشتراك يعم كل تعبد شرعي ومنه نفس التعبد الاستصحابي. فالحاصل انه لما صح جريان استصحاب عدم النسخ للمدرك للشريعتين يثبت صحة جريان الاستصحاب لغير المدرك ايضا بواسطة دليل الاشتراك. الا ان المصنف رحمه الله اورد على الشيخ الاعظم بما حاصله، اورد عليه على هذا جواب الاول، الاول هناك واما هناك جواب الثاني، اورد عليه بما حاصله ان هذا الجواب اخف من المدعى. شنو هو المدعى؟ وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا في حق الجميع لا في خصوص مدرك الشريعتين كما أفيد. لا شيخ آخر فلا يجب عن ذلك، هو شرحنا وياهم دينا بدليل الشراف، ولا يجدي تتميم الحكم في المعدومين، لا يجدي تتميم الحكم في المعدومين بما أفاده قدسة الروح من قيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد اشتراكهم في الشريعة الواحدة. ليش ما يجدي تتميم الحكم بالنسبة للمعدومين بهذا الذي أفاده منه الشيخ الأعظم؟ وذلك لأنه يشترط في جريان قانون الاشتراك شرط أساس، وهو أنه لا بد في دليل الاشتراك من أن يكون الذي يثبت له الحكم بواسطة دليل الاشتراك يكون هذا متاويا للذي يثبت له الحكم بتوسط الخطاب، متاوي الى وين؟ لكل جهة. ولما كان الاستصحاب متقوما باليقين والشك ولا مجرى له لمن ليس له يقين وشك، فلا يكون دليل الاشتراك شاملا له.
تنبهنا للشرط، الشرط في جريان قاعدة الاشتراك ماذا؟
أنه لابد أن أكون أنا اللي يثبت الحكم بواسطة دليل الاشتراك، أكون ماذا؟ مساوي لذاك الذي يثبت إلى الحكم بتوسط الخطاب،
مساوي الموين والجهتين.
يعني شنو؟ يعني إذا أنا أريد أستصحب مثل هو ما هو يستصحب، هو يستصحب وفق ماذا؟ وفق يقين وشك، يقين سابق وشك لاحق. أرجو أن تنتبهون إلى هذا. أنا إني أريد أستصحب أيضا لازم عندي يقين وعندي شك. أما إذا ما عندي يقين ما عندي شك، من يدري الاشتراك؟ ينفع يدري الاشتراك؟ للأطفال هو يدري بعد دليل الاشتراك. ولما كان الاستصحاب اللي قلنا الآن، ولما كان الاستصحاب متقوما باليقين والشك ولا مجرى له لمن ليس يقين وشك، فلا يكون دليل الاشتراك كاملا له. فارجة والمفروض انتفاء هذا الشرط في المقام. أخذ يكون هذا الشرط ما عندي بالمقام. ليش؟ فإن المدرك لشريعتين له يقين وشك، فصح الاستصحاب في حقه. وأما غير المدرك فنحن اللي كنا معدومين وغائبين عن ذلك الزمان، وأما غير المدركين فلا يقين له بأصل الثبوت. ومن لا يكون له يقين سابق لا ينفعه دليل الاشتراك، لا ينفعه دليل الاشتراك، وبالتالي لا يجري الاستصحاب في حقه لعدم تمامية ركني الاستصحاب، لعدم تمامية ركني الاستصحاب في حقه. ومن الواضح أن الحكم الاستصحابي مختص بموضوعه، وهو منه موضوعه، وهو من كان على يقين فشك، من كان على يقين فشك، ولا يثبت في حق من لا يقين ولا شك له. وفي النتيجة في نهاية المطاف الأصل في الجواب عن الإشكال الأول ما ذكرناه. مين ما ذكرناه؟ يعني الأخوذ رحمه الله جواب عن الإشكال الأول ما ذكرنا من أن القضايا والخطابات الشرعية على نحو القضية الحقيقية نقاط إلى آخره. وأما جواب الشيخ الأعظم فإما أن يحتاج يفتقر إلى التأويل والتوجيه كما هو حال جوابه الأول اللي هو صعدنا الثاني، أو أنه غير تام أصلا كما هو حال جوابه الثاني. فهو لو يحتاج إلى توجيه الحديث كما هو الحال في جوابه الثاني أو لا أصل غير تام كما هو حال جوابه الأول هو صار ثاني عندنا. قال رحمه الله وأما ما أفاده منه الشيخ الأعظم من الوجه الأول اللي هو عندنا صار في التقرير صار الجواب الثاني فهو هذا تعقيب منه تعقيب المصنف رحمه الله يقول فهو وإن كان وجيها بالنسبة لمن بالنسبة لجريان الصحابي في حق خصوص المدرك بالشريعتين كسلمان رحمه الله إلا أنه من الناس رح يبدي الآخر شيء يقول يقول إلا أن جوابك هذا يا شيخ أعظم أخف من المدعى جوابك يثبت الاستصحاب بس في حق المدرك للشريعتين بينما مدعان شنو قضية الاستصحاب عدم النسك مطلقة في حق الجميع مو في خصوص المدرك للشريعتين. قال إلا أنه راح أسفره مزيه إلا أن ما أفاده الشيخ رحمه الله في مدرك الشريعتين غير مجد في حق غيره من المعدومين ولا يكاد تبغى تقول عنه جواب عن منه جواب عن ذاك شيخ الآخر لا تغفل عن ما ذكره شيخ الأعظم ضمن قال وبواسطة جميل الاشتراك يثبت شرك المعدومين لهذا لذلك المدرك للشريعتين شركهم بمن بواسطة دليل الاشتراك. قال ولا يقاد يتم الحكم فيهم أي في المعدومين بمن ميتم لا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك قانون اشتراك دليل اشتراكي بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا يعني المسيح كعدم تمامية الحكم للمعدومين بالاستصحاب هي ما أقدر أني أطبق هنا قاعدة الاشتراك. قال لأنه قاعدة الاشتراك فيها الدار وهذا الدار مفقود فيما نحن فيه اللي قررناه من الخارج ضرورة أن قضية الاشتراك يعني المقتضى قضية الاشتراك ليس إلا ماذا ليس إلا أن الاستصحاب حكم وظيفة كل من كان على يقين فشك انت تكون على يقين بحكم الشرك لا انه حكم وظيفة الكل حيا الله بعد الارض ولو ماذا ولو من لم يكن كذلك ولو من لم يكن الى يقين ولا شك جئت استصحابه اذن في حقه على يسار الاستصحاب حكم الاستصحابي مختص بموضوعه شنو هو موضوعه وهو كل وهو من كان على يقين فشك اما امن ما مدت الشريعتين لا عندي اصل الصهود حتى اذا عندي تكلائم فكان الاستصحاب ما باقت عندي فدليل الاشتراك لا ينفعني لا يثمني ارجو ان يكون المطلب واضح. قال لا ان الاستصحاب ضمير انه يدعي الاستصحاب لا ان الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك كما هو المطلوب كما هو المطلوب في المعدومين وهذا جوابنا يقول وإيرادنا على جواب الشيخ واضح. فاذا في نهاية المطاف يقول الاصل في الجواب عن الشيخ وما اكثرنا واما جواب الشيخ رحمه الله لو واحد منا يحتاج الى توجيه بظاهره ما ممكن لو الاخر من اساسه هو غير تام التنبيه السابع ما يتعلق بالاصل المثبت وهو من المباحث المهمه من مباحث الاستصحاب ياتي الكلام ان شاء الله.